الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكر وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. هذا الحديث، حديث عبد الرحمن ابن أبي بكر الثقفي، يذكر عن أبيه أبو بكر، عن أبيه أبي بكرة، واسم أبي بكر نفيع ابن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، وهو مشهور بكنيته. قال: كتب أبي وكتبت له. يقول كتب أبي يعني أمر بالكتابة، وكتبت له يعني باشرت الكتابة التي أمر بها. أبي أمرني أن أكتب وأنا الذي كتبت. كتبنا لمن؟ إلى عبد الله، عبيد الله ابن أبي بكرة، وهو قاض بسجستان. عبيد الله ابن أبي بكرة اللي هو أخو عبد الرحمن بن أبي بكرة، اللي هو ابن أبي بكرة رضي الله عنه. فعبد الرحمن بن أبي بكرة يقول، يعني كأنه يحدث، يقول: أنا جالس مع أبي، أمرني أبي أن أكتب إلى أخي. أخي كان قاضيا بسجستان. سجستان هذه بلد من بلاد المسلمين، وكانت يولى عليها، كانت تابعة لولاية العراق، وكان يولى عليها من القضاء، وكان قاضيا هناك بسجستان، كانت ولاية للمسلمين، فكان هو القاضي. فبعث أبو بكر رضي الله عنه إلى ابنه ينصحه، يقول: ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان. طبعا أولا، قبل أن نتكلم عن شرح ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، أولا فيه شفقة الأب على ولده. يعني في هذا الحديث الأب يبعث إلى ابنه بسجستان، مكان بعيد، ابن قاضي، الأب يشفق على ولده أن يذهب إلى النار، أن يقضي بجور، أن يقضي بظلم، فيريد الأب أن ينصح ولده. في هذا أن الأب يشفق على ولده وينصحه، بل يحذره ما يقع في المنكر. يعني هذا أب حريص على ابنه، لا سيما الابن إذا تقلد شيئا قد يورده موارد الهلكة. الأب ينبغي أن ينصحه، يعني أنت حق واجب عليك، ابنك إذا أراد أن يباشر الدراسة في الجامعة أن تجلس معه جلسة نصيحة، هذا حق عليك، يعني حق كأب مربي. لا تقول ابني كبير وهذا بالغ عاقل ويميز، لا، ينبغي أن تحذره من الوقوع في المنكر. تعرف بيئة الجامعات فيها من المنكرات الكثيرة، تبدأ تقول له: يا بني غض البصر، يا بني صحبة السوء، اتق صحبة السوء، يا بني اذهب إلى الجامعة وكن قد صليت الفجر وذكرت الله. يعني هذا حق على الأب أن يحذر ولده مما يوقعه في المنكر، وأن يشفق الأب على ولده، أن يشفق الأب على ولده. ابن رآه أبوه قد ظلم زوجته، انظروا الآن، كذلك حق على الأب إذا تزوج ابنه أن ينصح الأب ابنه بمثل هذه النصائح: يا بني لا تظلم زوجتك، يا بني لا تأخذ مالها بغير حقه، يا بني أحسن عشرتها، يا بني كن رجلا في البيت، الرجال قوامون على النساء. نصائح، هذه شفقة الأب على ابنه حتى لو كبر. الابن قاضي، الأب صحابي، ومع ذلك ما قال: هذا ابني قاضي. والقاضي مجتهد كما قلنا، قاضي مجتهد يعني عالم، ابنه من العلماء، لأنه لا يولى على القضاء جاهل، مثلا ابنه كان عالما، فلذا بعث له بهذه النصيحة من باب شفقة الوالد على ولده، هذه واحدة. وأيضا كتب له، فقال العلماء الكتابة في الحديث كالسماع من الشيخ، كتابة فكتب له، الكتابة في الحديث كالسماع من الشيخ، مثل أن يقول حدثني أخبرني أنبأني، كل هذا أيضا الكتابة، لو كتب له الشيخ فكأنه حدثه أو أخبره. وأيضا انظروا إلى الصحابي رضي الله عنه الذي نشر علما، يعني يريد أن يحذر ابنه، يقول يا بني أنت قاضي، ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني الدليل الفاء للتعليل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. انظروا كيف ذكر الدليل، يعني ذكر المسألة وذكر الدليل، قال لا تحكم بين اثنين أنت قاضي وأنت غضبان لا تحكم بين اثنين. طيب من أين أتيت بهذا الكلام يا أبا بكر؟ قال أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. ذلك قال العلماء في هذا أنه ينبغي للمفتي أو للمعلم إذا علم المسألة أو أفتى أن يذكر المسألة وأن يذكر دليلها من باب تعظيم الدليل، هذا من الأدب، أن يذكر المسألة وأن يذكر دليلها من باب تعظيم الدليل، يعني تعظيم الدليل الشرعي. مثلا المفتي يا شيخ هذا حلال أو حرام، ما الحكم حلال أو حرام، فيقول لك هذا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هذا لا يجوز، هذا من الربا والنبي لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هذه البيعة الآن لا تجوز لأنك بعت ما ليس عندك والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، هذا البيع حلال أو حرام يا شيخ، هذا البيع فيه جهالة وقد نهى النبي عن بيع الغرر. وضح له الدليل، أنا وضح له الدليل في هذه المسألة، قال أنا أريد أن أطلق زوجتي إن فيها صفة كذا وكذا، يقول لا ينبغي لك ذلك، والدليل أن النبي قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رضي منها آخر، أنا يا شيخ غضبت من زوجتي وكذا وأخرجتها من البيت وتروح عند بيت أهلي، قل هذا لا يجوز، الله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين فحشة مبينة. الكلمة لما تكون مع الدليل تكون قوية في نفس المستفتي، يكون لها وقع. طب أنت تتكلم قل لا يجوز، من أين أتيت هذا الكلام؟ من الذي قال لك لا يجوز أو يجوز؟ من أين أتيت بهذا؟ لما تقول له قال الله قال رسوله تجعل المستفتي يعظم الدليل، يعظم الآية، يعظم الحديث، أيضا تكون عنده حجة وبرهان ودليل. فرق بين أن يقال هذا جائز أو غير جائز دون أن يفهم لما، لما جائز لما لا، الأصل في المفتي أن يوضح له ما الدليل، ما الحجة والبرهان. حتى ابن القيم في كتابه النفيس إعلام الموقعين بين هذه المسألة، أن المفتي ينبغي أن يذكر للمستفتي الدليل، يعني لا أن يطالبه، طبعا المستفتي من عوام الناس، لا يقول يا مفتي انتظر ما الدليل، لا، المفتي خلاص هذا شيخه، لكن المفتي يحسن به، يعني المستفتي يسأل الشيخ دون أن يطالبه بالدليل، لكن يحسن بالمفتي أنه إذا أفتى أن يقول له الدليل كذا وكذا. وهنا قال هذا الحديث دليل على ذلك، قال لا تحكم وأنت بين اثنين وأنت غضبان، من أين لك هذا يا أبا بكر؟ فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. إذن ذكر المسألة وذكر دليلها، ذكر المسألة وذكر دليلها. فإذا في هذا ذكر الحكم مع دليله عند التعلم. أما ما يتعلق بهذا الحديث يعني في فقهه اللي هو لا يحكم أحدكم أو أحد بين اثنين وهو غضبان، نعم النبي نهى أن يقضي بين اثنين وهو غضبان. يقول المهلب سبب هذا النهي، يعني لماذا النبي نهى أن يحكم بين اثنين وهو غضبان القاضي، أو أي واحد، تعال يا أخي افصل بيننا، لما واحد يكون غضبان لماذا؟ قال لأن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بهذا الحاكم الذي يحكم إلى غير الحق، ممكن يحكم بغير الحق لما يحصل بسبب، يقول ابن دقيق العيد، لما يحصل بسببه من التغير الذي يختل به النظر، فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه. ولذلك قالوا هنا لا يقضي وهو غضبان، لا يحكم وهو غضبان، لأن الإنسان عند الغضب لا يستطيع يتصور القضية كما ينبغي، ثم لا يستطيع يتصور معنى الحكم كما ينبغي، ثم لا يتصور تطبيق الحكم على القضية كما ينبغي. يعني أنت حتى لا أقول فقط القاضي، أي واحد يفصل بين اثنين، لو بده يفصل بين اثنين هو غضبان، أولا لا يستطيع أن يتصور القضية، غضب شعلة من النار والعياذ بالله، شعلة. إنسان لما يغضب كثير يفقد صوابه، يقول ما لا يدري، وهكذا غالب الناس إذا غضب قال ما لا يعرف. لذلك من هو القوي؟ من الذي يملك نفسه؟ عند الغضب، فعند الغضب يقول ما لا يعرف، يتصرف ما لا يريد، هكذا طبيعة الإنسان يتصرف ما لا يريد. الذي يغلب غضبه هذا القوي، هذا هو القوي، ليس الشديد بالسرعة، لكن الشديد الذي يملك وبيغضب، الشديد مش ما بيغضب، لا بيغضب، لكن يملك نفسه عند الغضب. فإذا ملك نفسه عند الغضب الآن بصير تصور القضية، تصور القضية، اثنين تصور الحكم كما ينبغي، ثلاث تصور تطبيق الحكم على القضية، تصور تطبيق الحكم على القضية. وهذا مهم يا إخواني في مسائل الناس، أنه ما يدخل شيء آخر يعني مما يؤثر على نفس الذي يحكم أو يقضي، يعني يكون مؤثرات خارجية من هذا الغضب، هذا مؤثر خارجي. الشعبي رحمه الله قالوا قضى في قضية، قضى في قضية، أتته امرأة وكانت هذه المرأة ذات جمال، فلما تحاكمت هذه المرأة مع رجل فكان الحق معها، كان الحق معها، فقضى لها، فجعل هذيل الأشجعي يقول فتن الشعبي لما رفع الطرف إليها فتنته ببنان كيف لو رأى معصميها، ومشت مشيا رويدا ثم هزت من كبيها فقضى جورا على الخصم ولم يقض عليها، فقضى جورا على الخصم ولم يقض عليها، يعني القضية لها وليس عليها. قال لما؟ قال الشعبي لأنه لما نظر إليها نظرة فأثر في هذا، فتناشد الناس الشعر هذا وتداولوه. وطبعا سبحان الله، يعني الواحد بيتكلم 100 كلمة طيبة، كلمة واحدة سيئة بسم الله ما شاء الله الناس بأخذوا الكلمة وبنشروها، بنشروها علماء لهم مئات الفتاوى، آلاف فتوى واحدة أخطأ فيها زل فيها بأخذوها وبنشروها وبيباهروها وكذا في مواقع التفاضح الاجتماعي الآن، يأخذوها وينشروها، خطأ واحد فقط، إشي سيء ينشر، الناس تناشدوا هذا الشعر، كل الناس فتن الشعبي لما رفع الطرف إليها فتنته ببنان كيف لو رأى معصميها، ومشت مشيا رويدا ثم هزت من كبيها فقضى جورا على الخصم، يعني اللي أثر عليه مؤثرات خارجية اللي هي هذه المرأة. فالشعبي بلغ هذا الأمر، الناس بتناشد هذا الشعر، فأخذ، وكان قاضي، هو القاضي، فأخذ هذيل الأشجعي وضربه 30 صوتا، تكلم كذبا، هو قضى به. حتى مرة ابن أبي ليلى يقول انصرف الشعبي يوما مجلس القضاء ونحن معه ماشي في الطريق، قال فمررنا بخادمة تغسل في الثياب، خدامة تغسل ثياب، أما تغسل ثيابه، وهي تنشد فتن الشعبي لما رفع الطرف، فتن الشعبي لما، إيه صارت أنشود، صارت أغنية، فتن الشعبي لما، ما قدرت تكمل، اللي هو بيقول رفع الطرف إليها، يعني أنا خلاص حفظت الشعر عني، رفع الطرف إليها. قال ثم قال لنا أبعده الله عن هذا هذي الأشجعي: أما أنا والله ما قضيت إلا بالحق، أما أنا والله ما قضيت إلا بالحق، مش لما رفعت الطرف إليها، أنا ما ليس لأجل هذه المرأة. مؤثرات خارجية في الحكم بإذن تؤثر. رجل ادعى عند قاض على امرأة، وهذه امرأة حسناء، قال فجعل القاضي يميل إليها في الحكم، وذكر هذا لابشيه، قال فجعل يميل إليها، فقال والحق مع الرجل مش مع المرأة، فقال الرجل للقاضي: أصلح الله القاضي، حجتي واضحة أوضح من النهار. فقال له القاضي: أسكت يا عدو الله، فإن الشمس أوضح من النهار، الشمس أوضح من النهار، قم لا حق لك عليها. فقالت له هذه المرأة وحكم جورا الآن، قالت له: جزاك الله عن ضعفي خيرا، فقد قويته. فقال الرجل: وأنت لا جزاك الله عن قوتي خيرا، فقد أوهيتها، ما ظلش عندي قوة أصلا، وأنت لا جزاك الله عن قوتي خيرا، فقد أوهيتها. فهناك أشياء تكون خارجة عن هذا، غضبان ممكن لا يتصور القضية ولا يتصور الحكم فيها ولا يتصور إيقاع الحكم. كذلك ألحق الفقهاء، يقول ابن دقيق العيد وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر، قال كالجوع والعطش المفرطين، يعني لا يقضي وهو عطشان، أو جائع شديد الجوع، ربما لا يحسن تصور القضية وكذا يحكم بين اثنين، يفصل بين اثنين، غلبة النعاس، قال وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن استيفاء النظر. طبعا هذه المسألة مما يذكره العلماء في مسائل القياس. القياس في الدين عندنا من الأدلة الشرعية، من الأدلة عندنا كتاب وسنة إجماع قياس، اللي هو الدليل الرابع في أصول الفقه، أو من الأدلة الشرعية اللي هو القياس بعد الكتاب والسنة والإجماع. القياس ما هو القياس؟ إلحاق حكم غير منصوص عليه بحكم منصوص عليه بجامع العلة. العلة، قال الآن النص هنا أن القاضي لا يقضي وهو غضبان، هذا النص. طيب الآن نلحق حكما آخر، لا يقضي وهو جوعان، لم يرد هذا، وهو عطشان لم يرد، لكن نلحقه بجامع ماذا؟ العلة. العلة ما هي هنا؟ العلة أنه إذا كان جائعا أو نعسانا أو كذا فإنه ينشغل ولا يستطيع أن يوفي القضاء حقه، كما أن الغضبان إذا كان غضبانا لا يستطيع أن يوفي القضاء حقه. العلة يعني مثلا يقولوا مثلا الخمر حرام، طب المخدرات حرام، طب لما؟ قالوا العلة في الخمر لماذا حرام؟ الإسكار. طب المخدرات؟ الإسكار. فالعلة واحدة، فالمخدرات حرام قياسا على الخمر، أو قالوا هي خمر أصلا، فكل مسكر كل مسكر خمر. ففي شيء اسمه القياس من الأدلة الشرعية، الأدلة نلحق حكم غير منصوص عليه بحكم منصوص عليه لاشتراكه ما في العلة، يعني في السبب، السبب واحد فيلحق به الحكم، يعني لا يقضي وهو جائع وهو غضبان، هو يعني لأنه لا يستطيع أن يتصور جائع غضبان كذا، لا يستطيع. ترى أحيانا تصور الذي يحكم بهول المسألة، ترى تصور بيكون عنده عمق في من يقضي، حتى بين اثنين، حتى أنت لو جلست بين تحل مشكلة بيكون عمق في النظر في التأمل. قالوا رجل رفعت عليه امرأة قضية أنه يصبح وقد بال على فراشه، يعني قالت هذا زوجي يبول على نفسي على فراشي. فرفع الأمر القاضي: تعال يا أخي إيش مريض أنت كذا؟ قال لا، أرى في المنام أيها القاضي كأني في جزيرة وسط البحر، وهذا البحر مائج، وأرى في المنام كذا كأني على هذه الجزيرة قصر عالي، وفوق القصر يوجد قبة عالية، قبة فوق القصر هذا العالي وعلى جزيرة وبحر، وفوق القبة العالية يوجد جمل، وأنا على ظهر الجمل، والجمل يريد أن ينزل ويشرب من البحر وأنا على ظهري، شوف طلع أعلى وعلى ظهري، فمن الخوف أبول على نفسي. قال فنظروا إلى القاضي وإذا هو قد بال على نفسه يقظة. قال أيها المرأة لقد بلت على نفسي مما سمعت، فكيف هذا وهو يرى مما سمعت فكيف هو يرى؟ التصور يجعله يعني يحسن القضاء، يحسن الفصل لما يتصور، لكن لما غضبان جائع عطشان نعسان لا يستطيع أن يتصور المسألة، وبذلك إذا لم يتصور فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. يقول عمر الخطاب وقد بعث إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر لهم عند الخصومة، فإذا رأيت الخصم يتعمد الظلم فأوجع رأسه. يقول هذا لأبي موسى أحد ولاته، إذا رأيت الخصم يتعمد الظلم قال فأوجع رأسه، فأوجع رأسه. طيب نفرض أنه قضى قاض وهو غضبان، ما حكم قضائه؟ قضى وهو غضبان، ما حكم هذا القضاء؟ الجمهور يقولون إن صادف هذا القضاء ما قضي به الحق فهذا يمضي لكن مع الكراهة، يعني لو حكمه غضبان وهو جائع وكذا، إن وافق الحق إن وافق الصواب فقالوا هذا يمضي القضاء، نعم يحكم به مع الكراهة، وهذا قول جمهور، قول جمهور العلماء. وذهب بعض الحنابلة أن الحكم لا ينفذ في حال الغضب لثبوت النهي عن ذلك، قالوا النهي يقتضي الفساد، لكن والله أعلم قول الجمهور يعني فيه يعني تأمل، لو صحيح يعني إذا وافق الحق طلع عبر موافقة الحق، يعني لو رفع المسألة لقاضي آخر أو لمن يحكم آخر وقال والله فعلا هذا أصاب فيما حكم أو أصاب فيما قضى، فنقول له الحمد لله أصاب، حتى هو غضبان الأصل ألا تحكم في هذه الحالة، لكن إذا أصاب فنقول الحمد لله وافق الصواب. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.